بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في شبكة المنارة العلمية أن يقدموا لكم هذه
المادة. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا هو المجلس الأول من مجالس التعليق والشرح على رسالة مقدمة في علوم القرآن للشيخ العلامة الدكتور محمد تقي الدين ابن عبد القادر الهلالي رحمه الله تعالى، والذي يلقيه على مسامعنا عبر إذاعة شبكة المنارة العلمية فضيلة شيخنا الأستاذ الدكتور خالف بن حمود الشغدلي حفظه الله تعالى ونفع الله به، رئيس قسم الثقافة الإسلامية بجامعة حائل، حرصها الله راع ورعية، وذلك ضمن فعاليات الدورة العلمية الرمضانية الثالثة لعام 41 و400 وألف التي تنظمها شبكة المنارة. نسأل الله جل وعلا له التوفيق والسداد. تفضلوا شيخنا، بارك الله فيكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تبارك وتعالى، وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. أرحب بالإخوة طلبة العلم وعلى رأسهم الأخ عيسى بارك الله فيه، وهو الذي تواصل معي وطلب هذا اللقاء والدرس، وأن يكون تعليقا على كتاب العلامة السلفي محمد تقي الدين الهبالي رحمه الله، الأستاذ في الجامعة الإسلامية قديما، وهو من أعلام هذه الأمة رحمه الله، وقد جمع الله له أنواعا من العلوم، لا سيما علوم القرآن وعلوم الحديث وعلوم اللغة، فرحمه الله جزاه الله خيرا على ما قدم لخدمة الإسلام والمسلمين، وهو شيخ علامة الرحالة لا أظنه يخفى على طلبة العلم، خرج من المغرب شابا في أوائل حياته وتنقل في البلاد الإسلامية مرورا بمصر حيث تلقى العلوم في الأزهر، ثم انتقل ولم يعجبه الحال ولزم حلقات محمد رشيد رضا رحمه الله. ومحمد رشيد رضا لا شك أنه يعني يعتبر من أعلام المدرسة العقلية، ثم بعد ذلك ترك هذا وانتقل إلى يعني العناية بكتب السلف، لا سيما كتب شيخ الإسلام ابن تيمية و شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله، وكذلك المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وتأثر بذلك كثيرا، لكنه لا زال عنده شيء من الإشكالات والأخطاء عفى الله عنه. وبعد ذلك انتقل تقي الدين الهلالي بوصية من محمد رشيد رضا أرسلها معه إلى جلالة الملك المؤسس الملك الصالح الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود رحمه الله، ومكث الشيخ في السعودية حينا وذكر أنه يعني جلس فترة في مكة والمدينة حتى أنه أما ودرس في المسجد النبوي ثم انتقل إلى العراق والهند ثم رجع بعد ذلك بعد جولات إلى المغرب ثم تواصل معه سماحة الشيخ الإمام ابن باز رحمه الله ليعرض عليه التدريس في الجامعة الإسلامية حين أنشئت في ذلك الوقت وفي ذلك الزمان أي في الثمانينات الهجرية مكث في المدينة قرابة 6 سنوات وصاحب فيها يعني كبار الأئمة والعلماء في ذلك الوقت على رأسهم الشيخ بن باز وقبله الشيخ محمد بن إبراهيم الشيخ والعلامة الإمام الألباني رحمه الله وثلة من العلماء في ذلك الوقت وكان آخر حياته في المغرب وأنتم تعرفون ذلك فجزاه الله خيرا عن ما قدم للأمة الإسلامية. هذه الرسالة اطلعت عليها وهي رسالة مختصرة في علوم القرآن وكأنه كتبها لطلاب المعاهد أو كلية التربية في ذلك الوقت قديما لأنه كتب المقدمة سنة 1958 الموافق ل 1378 فهذا تاريخ قديم جدا أكثر من 60 عام يعني كان ذلك الوقت فيه عزوف عن دراسة العلوم الشرعية وهو لاحظ ذلك رحمه الله فألف هذه الرسالة المختصرة من ضمن عدة رسائل أظنها 4 رسائل فالآن نبدأ بها ونعلق عليها إن شاء الله تعالى. تفضل يا أخي.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فاللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب هدى وذكرى لأولي الألباب والصلاة والسلام على محمد وآله والأصحاب أما بعد فإن تدريس علوم القرآن وتفسيره وعلوم الحديث ومتونه يشكو إلى الله الغربة في بلاد الإسلام وقد أعرض عنه الخاص والعام من المحترفين بالدين فضلا عن غيرهم أما في المدارس فإن القرآن والحديث مجهوان كل الجفاء ومجهولان كل الجهل ومنبوذان وراء الظهور وإن كان اسم تدريسهما في المنهاج مسطورا فإنما هو اسم مجرد عن المعنى.
هذا الكلام الآن لا نوافقه عليه رحمه الله والسبب في كلامه هذا أنه كان في بيئة يعني قد يكون أثر عليه الاستعمار واستهان كثير من الناس في ذلك الوقت بالعلوم الشرعية لا سيما علوم القرآن علوم الحديث أما في بلادنا ولله الحمد لا زالت العلوم الشرعية لها جامعات كاملة تعنى بها كالجامعة الإسلامية في المدينة النبوية وجامعة أم القرى وجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في الرياض وكليات أخرى قائمة لتدريس الشريعة وعلوم الحديث وأقسام أخرى يعني في كل الجامعات تعنى بعلوم الشريعة سواء كانت الجامعة إسلامية شرعية أو جامعة علمية لعلوم اللي يسمونها الآن العلوم الإنسانية فكلها تعتني بعلوم الشريعة عندنا والله الحمد فضلا عما يدرس في المساجد من العلوم الشرعية والكتب والمتون العلمية وكذلك حلقات تعليم القرآن التي هي بالآلاف في مساجدنا والله الحمد لا سيما الحرمين الشريفين كذلك فهذا الكلام الذي تكلم به رحمه الله يتناسب مع ذلك الوقت قبل 60 عام أما الآن والله الحمد فالاهتمام بالعلوم الشرعية أكثر ولا في العلوم، لا في الوزارة ولا في الجهات الأخرى خارج الوزارة. صبر.
وقد رأينا في الكليات من يدرس القرآن والحديث وعلومهما ولم يحضر فيهما درسا واحدا في حياته، وإذا جلس للتدريس يقضي الوقت في اتخاذ القرآن هزوا ولعبا والطعن في الإسلام بما تقر به أعين المستعمرين وأعداء العرب والمسلمين. ولما عينت مدرسا في كلية التحرير سنة 48 و900 وجدت هناك أستاذا من أهل الغيرة على الدين وهو الأستاذ حسن محسن العامري، وأخبرني أنه أشار على العميدة في السنة التي قبلها بعدم تدريس القرآن والحديث أصلا، قال لأن الذي تولى تدريسهما قبل ذلك كان من الذين يجهلون القرآن والحديث ويجهلون
لي وقفة يسيرة يا أخي ممكن؟
نعم تفضلوا شيخنا.
هنا الشيخ رحمه الله لا زال يذكر يعني شيئا من يعني عدم العناية في العلوم الشرعية في ذلك الوقت، وأنه من اللعب في الدين، وأن يجعل من لا يعرف العلوم الشرعية مدرسا لها في مثل هذه الكليات والصروح العلمية، لكن بتأثير الاستعمار في ذلك الوقت الذي كان يحارب اللغة العربية ويحارب العقيدة الإسلامية، قد يكون يعني لهم من يخدمهم في تلك المآرب في ذلك الوقت. والحمد لله أن هذه الأمور تغيرت تماما في هذا الوقت، حتى المملكة المغربية ولله الحمد الآن في الوقت الحاضر امتلأت من طلبة العلم والحفاظ وحفاظ القرآن وحفاظ السنة، ومن هم على عقيدة السلف ومذهب أهل السنة والجماعة كثير جدا وكثير جدا في هذه البلاد ولله الحمد. هذا شيء. الشيء الآخر قوله العميدة بالنسبة لتعيين النساء يعني مديرات وعميدات وفي هذه المناصب القيادية، الذي يظهر أنه لا حرج فيه إن كانت المرأة يعني كفءا من ناحية العلمية والعملية لا مانع من ذلك، ولكن المحذور في شريعتنا والذي عليه التحقيق والتحرير أن المرأة لا تتولى المناصب القيادية، منصب الملك، الأمير، هذه المناصب هي التي يعني لا يمكن أن تتولاها المرأة، ويعني هذه الأمور العظيمة النبوة والرسالة ومن بعد ذلك الملك والإمارة ورئاسة الناس هذه للرجال كما هو معلوم في الشريعة الإسلامية. وأنا لي كتاب ألفته وقد يكون ليس منتشر الآن في العالم الإسلامي، وهو كتاب عمل المرأة في الحسبة يعني أحكامه الفقهية ومقاصده الشرعية وضرورته الاجتماعية، هذا بينا فيه التحقيق والتحرير في عمل المرأة وتوليها الرئاسات والإدارات والوزارة، أن هذا لا مانع منه إن لم تكن وزارة يكون الوزير فيها نائبا عن الملك أو نائبا عن الأمير، يعني أعطي صلاحية الولاية العظيمة هذه، أما ما دون ذلك من أن تكون عميدة أو رئيسة جامعة أو مديرة لمدرسة أو وزارة تنفيذية أو عمالة، الذي أظهرنا ولا حرج في ذلك والعلم عند الله سبحانه وتعالى. فضل.
قال لأن الذي تولى تدريسهما قبل ذلك كان من الذين يجهلون القرآن والحديث ويجهلون عليهما، وذلك زيادة على ما فيه من جريمة اتخاذ كتاب الله هزوا ولعبا وإضلال الطالبات مضيعة للوقت والمال. قال لي ولما رأيتك قد عينت في هذه الكلية فرحت بتعيينك، وسأشير على العميد في هذه السنة وكذلك على مجلس الأساتذة بتقرير تدريسهما في هذه السنة، وأقترح أن تكون أنت المدرس لهما، وكذلك وقع. ومنذ ذلك الحين أخذت أدرس هذين العلمين اللذين بهما فخر العرب والمسلمين، وقد درستهما أيضا في كلية الآداب بدعوة من عميدها مدة من الزمن. ثم رأى رئيس القسم
قوله رحمه الله بهما فخر العرب والمسلمين صدق، فإن الله تبارك وتعالى قد أعز هذه الأمة ورفعها من الحضيض إلى القمة وبواسطة هذا الوحي العظيم من الكتاب والسنة، كما قال الله عز وجل: لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. فالحمد لله على هذه النعمة العظيمة، ونسأل الله أن نكون من ورثة النبي صلوات الله وسلامه عليه في تبليغ هذا الوحي من الكتاب والسنة وفهمهما الفهم الصحيح الذي كان عليه رسول الله وصحابته الأخيار والتابعون الأبرار ومن بعدهم من أئمة المسلمين. تفضل.
ثم رأى رئيس القسم أن يدعو إلى تدريسهما من لا يحسنهما ولا يعرفهما أصلا ليجر له مغنما على سبيل المحاباة. وأمثال هذه التصرفات في العهد البائد حدث عنها ولا حرج، ونرجو أن يوفق الله ولاة الأمور في هذا العهد الجديد، عهد الثورة على الفساد والإجرام والتلاعب بالحقوق والواجبات، إلى أن يعطوا كل ذي حق حقه ويصلحوا ما أفسده المفسدون.
الذي يظهر أنه رحمه الله يقصد العهد الاستعمار ودخول المستعمرين من الأجانب والكفار هؤلاء في أمور الناس في ذلك الوقت في بلاد المغرب. الحمد لله.
ولما نقلت إلى كلية التربية دار المعلمين العالية، قال لي عميدها إذ ذاك الدكتور خالد الهاشمي: إنني مسرور جدا بنقلك إلى كليتنا، لأننا في حاجة إلى أستاذ يدرس القرآن والحديث بجدارة وتحقيق، فأرجو أن تتولى تدريسهما. فاستمررت ودرستهما أيضا في كلية الشريعة سنة 52 و900 أو 1000، وفي هذه السنة أعني سنة 58 و900 أو 1000، وقد ألفت دروسا مناسبة لطلبة الجامعة وغيرهم من المبتدئين، أرجو أن ينفع الله بها من شاء من عباده، وسميتها قبسة من أنوار الوحي، وجعلتها أربعة أقسام: القسم الأول نبذة من علوم القرآن، والثاني تفسير سورة الفتح، والثالث نبذة من علوم الحديث، والرابع نبذة من الأحاديث مع شرحها شرحا يعالج مشكلات العصر الحديث وأمراض أهله. وقد اخترت سورة الفتح لتضمنها جهاد أعداء الحق من المشركين واليهود والمنافقين، تذكرة لشبان هذا العصر بما بناه أسلافهم من مجد وما خلدوه من ذكرى في ميادين العزة والعدالة والأخلاق. وأسأل الله أن يجعل هذا الكتاب من الأعمال النافعة في الحياة وبعد الممات.
أحسنت، بارك الله فيك، اتفضل.
قال المصنف رحمه الله: الباب الأول تعريف القرآن وتنزيله.
تعريف القرآن وتنزيله.
أحسن الله إليك.
يعني المقصود تعريفه وتنزيله.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله: تعريف القرآن وتنزيله. السؤال الأول: ما هو القرآن؟ الجواب: القرآن الكتاب الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، المعجز بأقصر سورة منه.
طيب يا شيخ عيسى، لحظات، هذا التعريف الذي ذكر العلامة التقي الدين رحمه الله تعريف مختصر جدا جدا، وهو أتى بالتعريف الاصطلاحي ليس التعريف اللغوي. القرآن مأخوذ من قرأ من القراءة أو من القرء الجمع، لكن هنا التعريف الاصطلاحي كذلك مختصر جدا، ويبدو أن الاختصار باختصار مخل. إذا قلنا في أطراف التعريف أو الحد الذي يحد لفظة القرآن ما هو، مع أن القرآن الكريم الذي هو كلام الله تبارك وتعالى شيء عظيم، إنما يعني نأتي بالعبارات التي هي على حسب جهدنا وطاقتنا في تقريبه وتعريفه للناس. نقول هو كلام الله، على التعريف المرتضى أن يقال القرآن كلام الله المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم بواسطة جبريل عليه السلام، المتعبد بتلاوته لفظه ومعناه من الله. هنا هذا التعريف محيط به، وعقيدة أهل السنة والجماعة وما كان عليه السلف الصالح أن كتاب الله والقرآن هو كلام الله عز وجل. وتعرفون أن كلام الله عز وجل كثير وعظيم، ولا يحيط بكلماته إلا هو. قال تبارك وتعالى: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. والله تكلم من كلماته ما أنزل من الكتب السابقة لكتابنا القرآن العظيم على جميع أنبيائه ورسله، ومن أبرزها صحف إبراهيم وصحف موسى، وهي التوراة والإنجيل والزبور، وكل هذه الكتب تكلم الله تبارك وتعالى بها كما تكلم بالقرآن العظيم. إذن القرآن هو كلام الله عز وجل. وهل الله يتكلم؟ هذا خلاف يعني عظيم بين أهل السنة وأهل البدعة. فهناك من أهل البدعة من يقول أن القرآن مخلوق، وأننا إذا قلنا إن الله يتكلم فقد شبهناه بالمخلوق، وهذا كلام باطل. فإنه في كتاب الله ما يدل على أن الله يتكلم، وعلى أن الله سيتكلم بالقرآن بصفة خاصة. أما على أن الله يتكلم متى شاء وبما شاء فالآية التي سبقت، وكذلك قوله تبارك وتعالى: يريدون أن يبدلوا كلام الله، وكقوله تبارك وتعالى: وكلم الله موسى تكليما. وهذا بصفة عامة. أما كلامه بالقرآن فقول الله تبارك وتعالى في سورة براءة: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. الله سمى القرآن كلام الله، الله يتكلم به ولا يتكلم به. ولما جاء أحد المعتزلة لأبي عمرو بن العلاء، وهو من القراء السبعة المشهورين المتصدرين للإقراء، فقال له: يا ليتك لا تقرأ وكلم الله موسى تكليما، بل اقرأ وكلم الله موسى تكليما. يريد أن يحرف كلام الله وأن يجعل الفعل منسوبا لموسى. فقال أبو عمرو بن العلاء: هب أني فعلت ذلك، وما تصنع بقوله تعالى في سورة الأعراف: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال ربي أرني أنظر إليك فأسقط في يديك. فالقرآن في عقيدة السلف الصالح وكلام الله تبارك وتعالى. وهؤلاء الذين أنكروا هذه الصفة يعني من الجهمية والمعتزلة ومن بعدهم من الفرق المنحرفة والضالة يزعمون أن إثبات هذه الصفة يقتضي مشابهة، وهذا كلام باطل. لأن أي صفة من صفات الله تبارك وتعالى القول فيها كالقول في ذاته. فنحن كما أننا نقول لله ذات كاملة لا تشبه ذوات المخلوقين، فكذلك نقول أن له صفات لا تشبه صفات المخلوقين، كما قال الخطيب البغدادي رحمه الله: القول في الصفات كالقول في الذات، وهذه قاعدة ذهبية عند السلف الصالح. ولكننا ولله الحمد مع إثباتنا لهذه الصفات ومعرفة معانيها في لسان العرب، لأنها تكلم الله بها بلسان عربي مبين ومعروفة المعنى في اللغة العربية، إلا أننا لا نعلم كيفيتها ونؤمن بها مع معرفة معانيها كما سبق وقلت، من غير تحريف ولا تمثيل ولا تشبيه ولا تعطيل ولا تعطيل. والمعطلون لصفات الله تبارك وتعالى، يعني كما يقال التعطيل شر من التمثيل، وكذلك ما يوجد أحد من الذين يعطلون إلا وهو يعني يقع في نفسه التشبيه والتمثيل أولا، ثم يفر من التعطيل أو من التشبيه والتمثيل إلى التعطيل، وهو شر منهما والعياذ بالله، وكلاهما شر. فنحن نؤمن أن القرآن كلام الله تبارك وتعالى، والله لا شك أنه يتكلم بما شاء ومتى شاء وكيف شاء. القرآن كلام الله ليس مخلوق، والقول بخلق القرآن بدعة قديمة، وقد امتحن بها أئمة السلف، ومن أشد من امتحن بها الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله صاحب المذهب والحافظ الكبير رحمه الله، حيث أنه ثبت أمام تلك المحنة حتى كشفها الله عز وجل وارتفعت. ولسنا في يعني صدد الرد على من يقول أن القرآن مخلوق بهذا الشرح المختصر، ولكن نذكر، والذكر تنفع المؤمنين. إذن هو كلام الله المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، يخرج به جميع الكتب التي نزلت قبل نبينا صلى الله عليه وسلم بواسطة جبريل، يخرج به ما نزل من الوحي مع ملائكة لا نعلمهم ولا يعلمهم إلا الله عز وجل. المتعبد بتلاوته فيخرج به سائر الوحي الآخر من الأحاديث وأقوال النبي صلى الله عليه في الأحاديث العامة أو الأحاديث الإلهية التي وردت عنه صلى الله عليه. المعجز، ولا شك أن كتاب الله معجز، وهذه خاصة له، بل هو المعجزة الخالدة لنبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه. فما بعث الله من نبي ولا رسول إلا أيده بالمعجزات التي على مثلها آمن البشر. قال صلى الله عليه وسلم: وإنما كان الذي أوتيت وحيا يتلى إلى يوم القيامة، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. الرسول أيده الله بمعجزات عظيمة، على سبيل المثال انشقاق القمر الذي هو ثابت في كتاب الله، وقد رآه البشر جميعا في ذلك الوقت، وتسبيح الحصى بين في يديه، سمع تسبيح الحصى في يديه، ونبع الماء من بين أصابعه الشريفة، وأكثر من مرة، إلى غير ذلك من المعجزات العظيمة وبركاته الكريمة التي هي ثابتة في السنة الصحيحة. إلا أن أعظم هذه المعجزات هو القرآن العظيم، ولهذا تحدى الله به وأثبت أنه معجزة خالدة لا تبلى ولا تتغير إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، ولهذا تحدى به. وكل من ينكر نبوة النبي صلى الله عليه وسلم أو عنده شيء من الإلحاد، التحدي قائم. يقول الله تبارك وتعالى: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. الصوت مسموع يا أخي؟
نعم شيخ.
أي. وقال تبارك وتعالى: قل إن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة. وتحدى الله بالحديث فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين. فالتحدي قائم، كل من ينكر هذه المعجزة أو هذا الوحي وهذه النبوة فليأتي بمثل هذا القرآن. فإن كان أئمة العرب في البلاغة والفصاحة والبيان عجزوا عن ذلك وأعياهم، ومن حاول أن يعارضه أصبح أضحوكة الزمان كأمثال سجاح ومسيلمة ابن حبيب الحنفي الكذاب، فهذا في حق أهل هذا الزمان من باب أولى. فالحمد لله الذي أكرمنا بالقرآن ويعني جعله معجزا إلى آخر الزمان. إذن هو كلام الله المنزل على عبده محمد صلى الله عليه وسلم بواسطة جبريل المتعبد بتلاوته المعجز، لفظه ومعناه من الله، يخرج بذلك السنة القولية تعاليم النبي صلى الله عليه وسلم ونواهيه وتقريراته تخرج من ذلك. هذا هو التعريف المختار عندي والله أعلم. تفضل.
قال رحمه الله: سؤال الثاني، متى ابتدأ نزول القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم؟ الجواب: ابتدأ نزول القرآن على النبي في ليلة 17 من رمضان من السنة 41 لمولده.
هو ذكر رحمه الله قال ابتدأ، وأنت تقول ابتدأ، وكلاهما يصح، لكن الذي عندي ابتدأ نزول القرآن عن النبي صلى الله عليه وسلم ليلة 17 من رمضان. نحن لا نوافق الشيخ في هذا الاختيار، نحن نقول نزل القرآن على الصحيح ليلة القدر في تلك السنة، وهي سنة 40 لمولده الشريف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نبئ وهو 40 من عام الفيل. فنحن نرد هذه المقولة للشيخ، ونزل ليلة القدر لأن الله قال في محكم التنزيل: إنا أنزلناه في ليلة القدر. وهذا محتمل لنزوله جملة إلى السماء الدنيا كما ورد عن ابن عباس، والله أعلم بهذا اللفظ وهذه الرواية، إلى بيت العزة في السماء ثم نزل بعد ذلك منجما. ولكن هذه الآية تدل للمعنيين اللي هو نزوله جميعا من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في السماء الدنيا، وكذلك تحمل المعنى الآخر، أي أن الله ابتدأ نزوله في ليلة القدر متى؟ من عام 40 من عام الفيل الذي هو مولد النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث الذي في السنن أظنه حديث واثل بن أصبع: وأنزل القرآن 24 خلت من رمضان، يعني أنه نزل في العشر الأخير من رمضان، والذي يظهر أنه نزل ليلة 25 من رمضان التي هي ليلة القدر في ذلك العام. هذا الذي يظهر والله أعلم. تفضل.
قال رحمه الله: السؤال الثالث، أين نزلت عليه أول آية من القرآن؟ الجواب: في غار حراء، وكان يتحنث فيه أي يتعبد. وأول ما نزل عليه قوله تعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم.
جيد. أول ما نزل عليه من القرآن وآخر ما نزل عليه من القرآن، هذا من أنواع علوم القرآن التي يكتب أو كتب فيها أئمة الإسلام قديما وحديثا. وأول ما نزل عليه صلوات الله وسلامه عليه على الصحيح هو هذه الآيات الخمس في أول سورة العلق في غار حراء. وتعرفون الحديث الذي في الصحيح، حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها، حينما يعني ابتدى عليه نزول القرآن في غار حراء وبهذه الآيات العظيمة. وهناك قول آخر والذي ينسب كذلك لجابر بن عبد الله أن أول ما نزل عليه سورة المدثر، والمعنى أنه أول ما نزل عليه من القرآن بعد فتور الوحي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن نبئ بهذه الآيات وخاف وأتى وفؤاده يرجف في هذه الآيات وقال دثروني دثروني، وأم المؤمنين الكريمة العظيمة خديجة رضي الله عنها قالت قولها المشهور والله لا يخزيك الله أبدا الآيات والحديث آسف، ثم ذهبت به إلى ورقة بن نوفل وقال قولته العظيمة المشهورة. لكن في حديث جابر الذي ورد فيه أول ما نزل القرآن قال ثم رأيت الملك الذي جاءني في الغار، فهذا يدل دلالة واضحة على أن سورة المدثر أول ما نزل عليه بعد فتور الوحي. وبهذا نكون يعني حق يعني جمعنا بين القولين والله أعلم. تفضل.
قال رحمه الله السؤال الرابع: متى نزلت آخر آية من القرآن وما هي؟ الجواب: آخر ما نزل من القرآن على المشهور من الأقوال هو قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، وكان ذلك يوم عرفة في السنة العاشرة للهجرة والثالثة والستين من عمره.
لا نوافق الشيخ رحمه الله على هذا الاختيار، هذا القول لا دليل عليه فيما أعلم. هناك من يقول أن آخر ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم آيات الربا، وهناك من يقول آخر ما نزل عليه واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، وكلاهما منسوب إلى ابن عباس رضي الله عنهما. وهناك من يقول آخر ما نزل على النبي آية الكلالة، وهناك من يقول آخر ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم سورة براء، وهناك من يقول سورة إذا جاء نصر الله والفتح. التحقيق في هذا يا إخواني أن سورة النصر هي آخر سورة نزلت بتمامها كاملة من أولها لآخرها، ولهذا لما نزلت عليه صلوات الله وسلامه عليه علم رسول الله أنه قرب أجله، وهذا نعيه جاء به جبريل عليه السلام كما دل على ذلك حديث ابن عباس. وأما براء فهي لا شك من آخر ما نزل من القرآن. وأما من قال المائدة هذا قول لم أذكر، هي لا شك آخر من آخر ما نزل من القرآن في الحلال والحرام، لكنها ليست آخر ما نزل من القرآن. وكذلك براء. وآيات الربا هي آخر شيء نزل على النبي صلى الله عليه وسلم عليه، بل قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في الترجيح أن آخر ما نزل عليه هو واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، التي هي آخر آية في آيات الربا. يعني من قال أن آخر ما نزل عليه آيات الربا هو مثل من يقول واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، الذي يظهر أن قوله تبارك وتعالى واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون أو ما عملت وهم لا يظلمون في سورة البقرة التي هي آخر آية الربا، هذه آخر ما نزل على النبي من القرآن توفي بعدها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعشر ليال أو بتسع ليال. أما هذا القول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، هذا مروي لكن لا نعلم أنه ثابت لأحد من الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنه. هي من آخر ما نزل لا شك، لكن ليست هي آخر ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم عليه، إذ أن هناك فرق بين عشية عرفة ساعة سنة عشر وفي مطلع ربيع الأول سنة 11. تعرفون أن رسول الله صلى الله وسلامه عليه مات يوم الاثنين ضحى الاثنين 12 من ربيع الأول سنة 11، وهذه الآيات نزلت قبل موته بتسع ليال أو بعشر ليال. هذا هو التحقيق والراجح عندي والله أعلم. نعم.
قال رحمه الله: السؤال الخامس، ما اسم الليلة التي ابتدأ فيها نزول القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم؟
لعلنا يا شيخ عيسى نتوقف عن السؤال الخامس، نجعله للمجلس القادم بمشيئة الله. وأنتم تريدون أن تفتحوا نقاشا أو أسئلة؟
إلى الآن شيخنا ورد سؤال واحد، وهو
نعم.
يقول صاحبه حفظكم الله: ألا يعتذر للمصنف في تفسيره أو في نعم تعريفه للقرآن بأنه اختصره لأجل تبسيط المقرر للطلبة؟
قد يكون هذا الله أعلم.
أحسن الله إليكم شيخنا وبارك الله فيكم.
آمين.
أنا ما قدمت في ميزان حسناتكم.
إذن نتوقف عند هذا، ولنا معكم لقاء إن شاء الله يوم الأربعاء القادم ليلة الخميس إن شاء الله تعالى
بإذن الله تعالى. وشكر الله لكم شيخنا، وإلى ذلكم الحين نستودعكم معشر المتابعين الكرام، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.